يقول وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. جاءهم يعني قريشا من الأنباء أخبار الأمم السابقة ما فيه مزدجر يعني ازدجار عن المعاصي والتكذيب حكمة بالغة، أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة. فما تغني النذر استفهام لنا فيه هل المعنى لم تغن عنهم النذر شيئا أو المعنى فأي شيء أغنت عنه النذر؟ نعم الظاهر الثاني، والأول يؤيده قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي تدعون من دون الله من شيء، لكن الاستفهام أقوى يعني أي شيء أغنت النذر، لم تغن شيئا عند هؤلاء. ثانيا بيان عدله تبارك وتعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءهم ربهم. نعم بيان العدل التام. الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا وهي من أهمها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابه من المكذبين له لقول الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ولا شك أن هذا تسلية. ومثل ذلك قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيش ساحر أو مجنون، يعني فلا تتعجب يا محمد. وكما في قوله تعالى وإن يكذبوا نعم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان للثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قال من قال هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في غم وهو مؤمن أن الله ينجيه بها نجاه الله. يقول الله تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجناه من الغم بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبل ولقد أرسلنا من قبل رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا أوجب الله على نفسه أن ينصر المؤمنين. قد يقول قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين إخباره أن من الناس من قتل النبيين بغير حق؟ فالجواب أن نقول النصر نوعان، نصر في الدنيا والآخرة ونصر في الآخرة دون الدنيا، فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم في الآخرة قطعا، وفي الدنيا أيضا ربما يكون نصرهم بنصر أقوالهم وما دعوا إليه، لأن هذا من أعظم النصر. الآثار التي تبقى بعد الإنسان هذه تعتبر نصرا، فهمتم؟ ولهذا قال أحد الشعراء وأظنه المتنبي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاتل، يعني وبقية العيش إفراد يعني ليس بلازم. ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره، إذا بقي ذكره فهذا عمر. وحاجته ما قاتل يعني قوته فقط يكفي، والباقي زيادة. على كل حال نقول في الجواب عن هذا الإشكال أن من النبيين من قتل، إن نصره في الآخرة مؤكد، ونصره في الدنيا يمكن أن يكون بماذا؟ إيش؟ بما دعا إليه، فيكون الأصل لقوله وما جاء به. ثالثا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. أولم يسيروا في الأرض، سير أقدام أو سير قلوب أو هما أو أحدهم، هما أو أحدهم، وأيهما أعم، سير الأقدام أو القلوب؟ سير القلوب، لأن القلوب تصل بسيرها إلى ما لا يصل إليه الأقدام، ولأن سير القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، يعني أفسد عليهم أمرهم ولم ينجحوا. وللكافرين أمثالها، يعني الكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف ذلك؟ لأن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، كقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا أعلمهم إلا الله. فكون هذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولا يكتب يخبر عن أمم سابقة خبرا صادقا مطابقا للواقع دليل على إيش؟ على صحة رسالة صلى الله عليه وسلم وأن رسالته ثابتة. هذه سبع فوائد للقصص في القرآن الكريم، احفظوها، وربما يحصل بعد التأمل ما هو أكثر من هذا. بقي علينا إشكال آخر أو موضوع آخر في القصص، تكرار القصص. يقول من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. هذا هو خلاصة ما في القرآن. قسم لا يتكرر مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ما تكرر. طيب يجوز ماجوج؟ مكرر ولا واحد؟ مكرر يا أخي، مكرر. طيب منها أيضا ما يأتي متكررا، والآتي متكررا لا يمكن أن يأتي بصيغة واحدة في كل المواضع أبدا، لا بد أن يختلف. فمثلا في سورة آل الأعراف قال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني ملأ فرعون، وفي سورة الشعراء قال للملأ حوله، للملأ حوله. في القصة الأولى ذكر قول أصحاب فرعون، وفي الثانية ذكر قول فرعون، لأن فرعون قال وصدقه هؤلاء وأخذوا يطنطنون ويجنجنون بقوله، فصار القائل الأول من فرعون ثم تابعه جنود. فأنت ترى أن هذه القصص المكررة تختلف بحسب، يقول المؤلف بحسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، تختلف الطول والقصة واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. وهذا ظاهر لمن تأمله. والحكمة ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. كذا يا محمود، محمود وين أنت؟ أخبر بالصدق، أخبر بالصدق تنجم. لا تجمع بين الجبن والكذب، أخبر بالصدق. سبحان الله، الله هذا الواحد ميت بين يدي. أخبر بالصدق يا رجل، أين أنت؟ تكلم عنها هارون. ها؟ في المسجد؟ أنا أقول موجود في الحلقة وفي الصف الأول، أخف مما قلت. تكلم عنها سليم. يا أخي قل والله أنا سارح وإن شاء الله رجعت الآن. هكذا الله لن يتكلم حتى ينتهي الدرس. نعم اللهم اهدي. اسمع يا رجل، بيان أهمية القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها، وهذا واضح. أنت الآن إذا أخبرت صاحبك بخبر وهو خبر جيد في نظرك ثم جلست مجلس آخر، تعيد أو لا؟ تعيد، تعيد، لأنه قد أهمك. ثانيا توقيت تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، معلوم أنه كلما كررت وأعيدت فزاد ثباتا في قلوب الناس واهتمام بها. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية. يعني أن قد يكرر القصة في المدينة تجد أسلوبها لينا يعني مبسوطا لأن المقام يقتضي ذلك. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. ولهذا ذكرنا لكم فيما مضى أن البلاغة مطابقة الكلام ليش؟ لمصطلحها. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون نقص بدون تناقض، لأن الغالب أن الكاذب إذا أعاد الكلام وجدت في كلامه اختلاف وتناقضا، فإذا لم نجد ذلك في قصص القرآن دل على أنها من عند الله وأنها حق. الحمد لله. الإسرائيليات، الإسرائيليات منسوبة إلى إسرائيل، وإسرائيل عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء، لكن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليا من باب النسبة إلى المضاف إليه لا إلى المضاف. وقد ذكر علماء النحو أن نسبة إلى المضاف إليه إلى المضاف المضاف إليه تكون إما لهما مركبين، وإما للأول إذا كان أشهر، وإما للثاني. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، كان النصارى من بني إسرائيل لقوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. طيب فما نقل عن بني إسرائيل فهو إسرائيلي، وينقسم تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق لا شك، إذا أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق بلا شك لشهادة القرآن له. مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، يقال حبر ويقال حبر ويقال حبر، وكلها صحيحة والأكثر الفتح. قال جاء حبر من الأحبار أي من عالم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إننا نجد أن الله يجعل، نجد في التوراة يعني أن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات على أصبع صح؟ إصبع كم فيها من لغة؟ عشر لغات مجموعة في بيت واحد بالإضافة إلى نملة فيها عشر لغات، تسع لغات مجموعة مع ذيك في بيت واحد في قوله وهمزة أنملة ثلث وثالثه، همزة أنملة ثلث وثالثه، ما هو ثالثه؟ الميم. التسع في إصبع واختم في أسبوع، التسع في إصبع يعني همزة إصبع ثلثها وثلث ثالثة وهي الباء، تكون جميع ثلاثة في ثلاثة تسعة واختم بأسبوع. أعيد مرة ثانية وأشوف من حفظه إذا لم يكن سبق له حفظ، وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. المرة الثالثة وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. لم يسبق له حفظه صحيح؟ ما سبق أن مر عليك؟ يلا قل الحمد لله تمام. إذا ما ثقلت بإصبع إلا في آخر حرف منه، آخر حرف هذا شأنه الإعراب، لكن أوله وثالثه ووسطه وثانيه ما ثقلت فيه. طيب يقول هذا الحبر إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. كم هذا؟ خمس أصابع. قال فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ أقصى الأضراس، والأنياب ما جم أوائل الأضراس أو ما يلي أوائل الأضراس من نحو الثنايا. طيب يقول حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وهذا واقع إذا إنسان تكلم بكلام يصدقك فإنك تضحك سرورا بما قال، حيث قال ما يشهد بصدقك. يقول تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره أي ما عظمه حق تعظيمه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا النوع من قصص بني إسرائيل ما حكمه؟ حق ومقبول لشهادة الكتاب والسنة له. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهذا مردود عكس الأول. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها يعني امرأتها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني كذب الخبر أو لا؟ اليهود يقولون إن الرجل إذا جامع زوجته من ورائها، لكن في فرجها كقولهم لأنهم يقولون جاء الولد ولا يمكن يجي الولد إلا إذا كان جماع من الفرج من القبل. يقولون إذا جامعها من القبل من الخلف صار الولد أحوال. فأنزل الله تكليفا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن المأذون فيه لا يمكن أن يحدث شقا، وهذه القاعدة تفيدكم في شيء تكلمت عليه فيما سبق، وهو الحديث الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحم البقر داء ولبنها شفاء، لأنه لا يمكن أن يكون لحمها داء وقد أحله الله. كيف يحل الله لعباده ما يضرهم ويجب الأمراض لهم؟ على كل حال هذه نقطة من الحديث، هذا أن الله لما أباح أن نأتي حرثنا من حيث شئنا دل ذلك على أن وضع المرأة في قبولها من خلفها إيش هو، جائز ولا حرام؟ جائز. طيب الثالث: ما لم يقم ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قوله يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية فيه دليل على أن الترجمة أن الترجمة التفسير، وهو كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنكم إن صدقتموهم فقد تصدقوهم بباطل، وإن كذبتموهم فقد تكذبوهم بحق، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، فتسلموا من الاحتمال السيء. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى المحذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واضح؟ الآن ما موقفنا مما تحدث به بنو إسرائيل ولم يرد في القرآن والسنة إنكاره ولا إثباته؟ التوقف، نتوقف فيه، لكن لا بأس أن نتحدث به بدون أن نعتقد مدلولا، لأنه قد يكون فيه عبر قصص تنفع القلب. يقول: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين. غالب ما يروى عن الإسرائيليين ليس له فائدة في الدين. مثاله: كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، تعيين لون أصحاب الكهف أحمر أبيض أصفر أسود ما علينا منه. هل يمكن أن نزداد فائدة في كونه أسود دون أحمر أو بالعكس؟ لا يمكن. إذن فهذه أخبار إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها.